السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن بعد شوية في استفتاء هيحصل عن مسألة انفصال السودان الشمال عن الجنوب. نظرية المؤامرة هتلاقي ناس بالذات من العلمانيين عندنا اللي هم عندهم ولاء لأمريكا رحمونا من المؤامرات ونظرية المؤامرات. لا، فكرة انفصال الشمال عن الجنوب في السودان فكرة أصيلة بتتزعمها أمريكا بشكل واضح جدا 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 جدا، مش محتاج أي شيء من الغفلة. والدور جاي، يعني النهاردة احنا بنحاول نقسم لبنان، بنحاول نقسم العراق، بنحاول نقسم السودان، وحنيجي عشان نقسم مصر برضو. وفتنة الأنبا بيشوي مش بعيدة عننا الحقيقة، جاية في وقت محدد مدروسة بشكل ما عشان نصل لهذه المرحلة. طبعا مما لا شك فيه كان يهمنا أن يكون معانا الدكتور رغد السرجاني، وخصوصا أنه في نقطة صدام كان له ملفات سخنة قوي، فأنا أتصور أننا حشرف معاكم أن إحنا معانا الدكتور رغد السرجاني عشان نتكلم في حلقة مهمة جدا عن مسألة انفصال السودان الشمال عن الجنوب. سلام عليكم دكتور راغب.
عليكم السلام.
ازي حضرتك؟
الحمد لله،
نورتنا يا ريس.
الله يكرمك،
من يبارك فيك.
نور حضرتك.
دكتور راغب، يمكن انا بدات كلامي بحته نظريه المؤامره. بعض الناس تيجي تتكلم عليك يعني كبروش المواضيع، ودي امور استراتيجيه عاديه، ومن حق مش عارف المسيحيين يكونوا دوله في الجنوب او في الشمال والعكس. فانا عايز بس حضرتك مبدئيا، لانه كتير من الناس الجغرافيا بالنسبه لها فيها مشكله، فانا عايز فكره كده سريعه عن دوله السودان.
بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. الحقيقة بداية الموضوع أنا يعني أخذ من حضرتك الخيط وأبتدي كده في نقطة تفريعة، وبعد كده أتكلم على دولة السودان.
طبعا.
وهي قضية إن موضوع المؤامرة. هو طبعا المؤامرة موجودة لا شك، يعني ما حد يستطيع أن ينكر إن أي فريق بيعادي فريق آخر لابد أن يجلس مع بعضه البعض بمحاولة وضع خطة لهزيمة الطرف الثاني، أو لكيد الطرف الثاني، أو للمكر به. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم يمكرون.
نعم.
هو ايه المكر ده؟ المكر ده عبارة عن جلوس لعقد مؤامرة معينة.
نعم.
لكن ليست المؤامرة وحدها فقط هي التي توقع المسلمين في المشاكل. بالعكس، انا اعتقد ان غفلة المسلمين عن حقوقهم وعن ديارهم وعن مقدساتهم وعن احوالهم وعن ابنائهم وعن اخوانهم، هذه الغفلة هي التي اورثت مثل هذه المشاكل، او هي التي فتحت الباب للمؤامرات ان تنجح في بلاد المسلمين. يعني المفروض ان لو انجلترا او امريكا او غيرها من الدول التي ساهمت في تقسيم السودان او محاوله تقسيم السودان، هذه الدول مهما قامت بمؤامرات ومكائد مع دوله قويه وامه قويه وامه متحده وكيان غير منفصل من المسلمين، يبقى هذه المؤامره لا يمكن ان تؤتي اكلها. الواضح ان احنا عندنا معلومات قاصره للغايه عن القضيه. حضرتك بتتكلم دلوقتي عن قضيه السودان، وكأن السودان مثلا بالنسبة لكثير من الشباب المسلم أو بالنسبة لعموم المسلمين كأنها قطر غير عربي أو غير مسلم ما يعرف عنه شيء.
نعم.
السودان حقيقة من البلاد المؤثرة للغاية في الأمة الإسلامية. السودان أكبر دولة عربية أو أكبر دولة إسلامية بشكل عام في المساحة الجغرافية. مساحتها 2.5 مليون كيلومتر مربع، فقد مصر مرتين ونص.
يعني
مساحة ضخمة للغاية، ومساحة فيها أراضي زراعية كثيرة للغاية، وكل الناس عارفة أنها سلة غذاء للعالم. بيقولوا أن السودان والأرجنتين الدولتين دولت لو أحسن استغلال الزراعة فيهم يأكلوا الدنيا كلها. تخيل العالم كله، السودان فوض النيل والأرجنتين فوض الأمازون. يعني بيقولوا أن الاثنين دولت مع بعض لو يعني يأكلوا الدنيا. فتخيل أنت كم الخير اللي موجود في الدولة. أخطر من كل ذلك أن السودان، ويراها الغرب وقد لا يراها المسلمون، أن السودان بموضعها الجغرافي تعتبر بوابة الإسلام على أفريقيا، وده اللي عامل إزعاج شديد جدا جدا، وده اللي وراء كل شيء خاص بالتعاملات الغربية مع قضية السودان أو ملف السودان. لأن السودان بوابة، أول محطة إسلامية تلتقي مع الوثنية الإفريقية. الافريقيين معظمهم وثنيون.
نعم.
وحتى جنوب السودان نفسه هنلاقي ان الاغلبيه فيه وثنيه، ما هياش اصلا لا اسلاميه ولا نصرانيه ولا يهوديه، وثنيه، بيعبدوا اصنام واشجار
ونار
يعني اشياء بعيده كل البعد عن الحضاره الحديثه ب 1500 سنه 1400 سنه.
نعم.
فالمؤامرة مساحة خصبة للعمل، ممكن تنزل فيها هيئات تنصيرية تبشيرية تدعو للنصرانية، تنزل فيها مؤسسات يهودية، أو ينزل فيها جماعات أو تيارات إسلامية أو دول إسلامية. فبالتالي التصارع على هذه القارة الكبيرة، قارة أفريقيا بكل ما فيها من ثروات وكل فيها من بشر وكل فيها من إمكانيات، هو مبدأه ومنشأه عند السودان.
نعم.
السودان دولة إسلامية قوية تستطيع أن تنشر الإسلام في كل الدول التي في جنوب السودان.
نعم.
ومن ثم في بقية أفريقيا، فتتحول قارة أفريقيا من قارة وثنية.
نعم.
في وسطها وفي جنوبها، طبعا الشمال الأفريقي كله مسلم لكن الوسط والجنوب أغلبه وثني.
نعم.
تتحول إلى قارة إسلامية بكل ما فيها من ثروات.
نعم.
بترول، ذهب،
عامل صداع.
عامل صداع كبير جدا جدا. مساحة السودان دولة لها حدود مع 9 دول، تخيل انت دولة ليها علاقات بتسعى لها
حواليها،
ليها اريتريا، اثيوبيا، كينيا.
نعم.
في الشرق.
نعم.
وتحت في الجنوب اوغندا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان في اوغندا وافريقيا الوسطى والكونغو.
نعم.
كونغو الديمقراطية.
نعم.
وعندها في الغرب ليبيا وتشاد، وعندها في الشمال مصر.
نعم.
فيعني 9 دول بيحيطوا بدولة واحدة، دولة السودان. سكان السودان في احصائية 2009 41 مليون بيعيشوا على هذه المساحة الشاسعة، مساحة فيها إمكانيات كبيرة جدا لو أحسن استغلالها، يعني تدي ثروات كثيرة. لكن للأسف الشديد الحالة العلمية ضعيفة للغاية، الحالة المادية والإمكانيات الاقتصادية ضعيفة للغاية.
ولو أنا فاكر إن كان ابتدى ظهر عندهم البترول من فترة كده، وابتدى اقتصادهم أو الجنيه بتاعهم بدأ يبقى
طبعا، بس على المساحة الكبيرة ديت استغلال هذه المساحة أو وضع السودان في بؤرة اهتمام العالم الإسلامي الحقيقة ما هوش واخد المساحة الكافية.
نعم.
مشكلة كبيرة إن يعني هي فيها ثروات كثيرة وفيها إمكانيات أو يعني القابلية أن تكون دولة كبرى ودولة.
نعم.
عظمى ودولة منتجة.
نعم.
لكن العالم مش حاططها في العالم الإسلامي.
نعم.
مش حاططها في بؤرة الاهتمام بتاعته، فممكن نستثمر هنا وهناك ونضع الأموال في بنوك غربية ولا ينظر المسلمون نظرة اهتمام وعي.
دكتور راغب، ليه احنا مش باصين للسودان كده؟ يعني السودان لما استضافت ماتش مصر والجزائر دخلت بؤرة اهتمام الناس بشيء من العداء وشيء من الكراهية، وهم كمان برضو في نفس الوقت يعني فيما بلغني من احد الناس اللي بتعمل في وزارة الخارجية ابتدوا برضو يشعروا بشيء من الضغط والغضب تجاه مصر. فيعني تفتكر حاجة ايه مبررات ده؟
مبررات الحقيقة انا شايف ان ده عرض لمرض، مش ده المرض. مش المرض ان انا مش حاطط السودان في بؤرة الاهتمام فبكرة افتح ملفات واقرا عن السودان. المشكلة ان انا مش حاسس باخويا، يعني الامة الاسلامية مفرقة ومشتتة، ضعف ايمان شديد، بعد عن دين الله عز وجل، وعدم القدرة على توحيد الصف. فانا اصبح علاقتي كمسلم يعيش في مصر او في العراق او في السعودية او في السودان او في المغرب او كذا بالدول الشركات الغربية والعلاقات الغربية اقوى بكثير من علاقاتنا الداخلية، بل ان معظم الدول الاسلامية القريبة من بعضها تقع في مشاكل على الحدود او مشاكل عرقية او مشاكل صراعات معينة سياسية او جغرافية او غيرها من الصراعات او تاريخية. المهم ان العلاقة فيها دايما
توتر
ما بين الدول الاسلامية.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى يقول ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون وانا ربكم فاعبدون، يعني هذا الكيان الواحد احنا تهنا عن قضية الوحدة. فبالتالي خرجنا السودان وغيرها.
نعم.
من اصبح نظرتنا قطرية بحتة.
نعم.
محلية بحتة.
نعم.
ما ننظر الى الدول التي حولنا، حتى الدول التي معنا في الحدود، فلسطين يعني في حدود شرقية مع مصر، السودان في حدود جنوبية مع مصر.
نعم.
ليبيا في حدود غربية.
نعم.
مع مصر، وهذه من ألزم المفروض أن أقوى العلاقات
تكون من الدول دي مع مصر،
الكيانات فضلا عن الكيان المسلم الكبير.
نعم.
فغياب هذا هي علامة الحقيقة على بعد الناس عن دين، مش فاهمين ديننا.
نعم.
بيأمرنا، يعني احنا في قضية هذه القضية بعض الناس ممكن نشوف الحلقة ممكن يستغرب على قناه الناس في قناه معروفه بتوجهها الاسلامي او قناه اسلاميه بيعرض قضيه يظنها من ابواب السياسه وليست من ابواب الدين.
نعم.
يعني ليس من ابواب الدين ان اعرف معلومات عن جنوب السودان او عن السودان او عن اشقائي المسلمين الذين يعيشون هناك في ظروف صعبه للغايه ستعاني منها السودان وستعاني منها الامه الاسلاميه بكاملها، ولعل من.
نعم.
اول الدول التي ستعاني من ازمه السودان
مصر.
هي مصر.
طيب انا متصور ومتذكر زمان كنت كل ما اقرا عن جنوب السودان والانفصال وحركه جون جرانجل وبعدين جون جرانج وجي مش عارف اتقتل او حصل الطياره بتاعته وحصل لها وقعت يعني عايزين برضو ناخد فكره عن جنوب السودان، ليه محط اهتمام الغرب بهذه القوه واقف عند جنوب السودان وبيبذل مجهود مش طبيعي عشان يفصل دولة شمالها عن جنوبها ويخلي كل جزء ليه علم وكل جزء له حكومة ورئيس وقانون وما شابه ذلك.
خطير جدا الحقيقة موضوع حتى دلوقتي ممكن يكونوا اقل لان حصل نتيجه الحروب الاهليه الكثيره.
نتكلم المساحه دي عايش عليها مثلا 3 مليون ولا حاجه.
فمساحه عايش عليها بالظبط 3 مليون او 2 مليون شويه. بيقولوا كل السودانيين كل جنوب السودان ممكن يوصلوا 6 مليون بالناس اللي قاعدين شغالين في خرطوم وشغالين في غيرها. فلما يهاجروا هيبقوا عدد قليل في مساحه كبيره جدا من الارض عندهم امكانيات كبيره، امكانيات ميه خطيره للغايه، لان بيعدي من جنوب السودان احد اهم منابع النيل نهر النيل. فلما يعدي نهر النيل اللي جاي من اوغندا وافريقيا الوسطى وبروندي والدول اللي في جنوب السودان ومن السودان نفسها ويعدي على منطقه جنوب السودان وحطوا هم سد، لو عملوا انشاوا سد على هذا المكان، فده هيعوق مسيره ميه النيل الى الشعب المصري.
ده هياثر علينا احنا شخصيا الانتصال بوضوح في الميه بالتحديد.
في الميه ده قضيه خطيره جدا. طبعا الميه اللي جايه من جنوب السودان بالنسبه للميه اللي جايه من النيل بشكل عام ميه قليله، يعني جنوب السودان بيعدي لنا حوالي 15% من ميه النيل، 85% ميه النيل جايه من اثيوبيا. والغرب مش سايب اثيوبيا برضه. وحاطط اثيوبيا في
الاعتبار
لعل الحصان الرابح في السياسه الامريكيه في منطقه افريقيا بيرميه كله على اثيوبيا. واليهود كذلك علاقاتهم مع اثيوبيا في منتهى القوه
والمشاريع اللي بيعملوها هناك
في منتهى القوه. فلو عملوا سد في اثيوبيا وسد في جنوب السودان خلاص اصبح النيل دلوقتي مفيش منه ميه مطلقا توصل لمصر الا بالشروط التي يمليها الواضعين لهذا السد. لو في شراكات بقى لهذا السد مع اليهود، وده طبعا يعني معلن وليس امر خفي،
مش خفي لا،
يعني امر معلن وواضح وجلي وظاهر، سيصبح عندها في شروط منها من الشروط التي تعلن انها ستكون بعد تعديل اتفاقيات النيل ان لابد ان يصل النيل الى فلسطين المحتله، يعني الكيان الصهيوني اسرائيل. يصل الى هناك وتصبح دوله اسرائيل المحتله لفلسطين احد دول حوض النيل، يعني تبقى الدولة الحادية عشر. هم احنا عندنا عشر دول. يبقى الحادية عشر هي ايه؟ وخلاص يبقى حق مكتسب. ولو ما لو ما رضتش يتوقع خلاص السد عليا وعليك. يعني السد اللي محطوط في اثيوبيا ومحطوط في جنوب السودان يبقى عليا وعليك وينقطع الماء عن شعب ضخم زي شعب مصر وشعب شمال السودان. ظهر برضو في جنوب السودان وده شيء برضو اثار يعني اهتمام كبير جدا للمراقبين من العالم كله، ظهر النفط البترول. وامريكا بتاخد بترول من افريقيا، 15% من البترول اللي داخل امريكا بيجي من افريقيا، وامريكا عايزه في سنه 2015 يوصل البترول اللي داخل من افريقيا لامريكا 25%، بيوصل من تشاد وبيوصل منه جزء من جنوب السودان وبيوصل من نيجيريا ومن اماكن اخرى مختلفه في افريقيا. فعايزه تعلي دخل البترول بدل ما يبقى معتمد اعتماد فقط على بترول الخليج او بترول القوقاز او غيرها من الدول المنتجه للبترول، لا ناخد بترول افريقيا كمان نسحبه على امريكا.
ده يحتاج تواجدها هناك.
امريكا نفسها عندها بترول ما بتستخدموش،
فيبقى احتياطي.
يعني احتياطي. امريكا عندها بترول في تكساس هائل، كميات ضخمه جدا وكله ايه واقف. ما خلينا لما العالم نخلص البترول بتاعه نبقى
نفكر ناخد
اللي موجود في امريكا.
طيب دكتور راغب، يمكن مسألة مشاريع تقسيم العالم الإسلامي. يعني احنا بنشوف لبنان مثال، بنشوف العراق مثال، وبدأ يتحط في الأنظار بنشوف السودان مثال.
السودان
وبدأت من بعيد بعض الأيادي الخفية من الصهاينة بالاتفاق مع أخباط المهجر، بالاتفاق مع غير الواعين من أبناء الكنيسة في المجتمع المصري خصوصا زي الأنبا بيشوي كده، بدأت تتحرك الفكرة دي. ليه الناس بتتصور أحيانا أن دي أوهام؟ يعني هل دي أوهام ولا أمر قابل للحدوث وقابل أنه يكون واقع هنعيشه في الفترات المقبلة؟
هو الحقيقة أدي إحنا بنشوف بعض النتائج اللي تثبت لنا أنه هو واقع. يعني قضايا التقسيم، هو طبعا سياسة استعمارية مشهورة، فرق تسد. يعني هو ما يعني الأمة الإسلامية أصلا مفرقة إلى كيانات كثيرة جدا. المفروض شرعتنا وديننا بيأمرنا أننا نكون كيان واحد، فمفروض أن الأمة الإسلامية كلها تبقى خلافة واحدة، ده الأصل. اتقسمت على مدار السنوات الطويلة والاحتلال الإنجليزي والفرنسي والإيطالي وغيره، اتقسمت إلى قطاعات كثيرة جدا دول. من الاستعمار مش مكفيه هذا التقسيم، يريد أن تقسيما أكبر. خطة السودان بيقول أن السودان عايزين يقسموها إلى 5 دول، مش بس شمال وجنوب، لا ده في دولة اللي هي في جنوب السودان وعايزين يقسموا الدولة الثانية تبقى دارفور، والدولة الثالثة اللي هي كردفان في الشرق، والدولة الرابعة اللي هي الوسط منطقة الخرطوم وما حولها، والدولة الخامسة اللي هي الجزء الشمالي اللي هو النوبة. ويقسموا مصر. وخلي بالك الكلام ده أنا مش بتكلم على أوهام، الكلام ده بيتحط في الجرايد الأمريكية، مش في بس في كتب بيطلعها بعض المفكرين. هذه قضايا معلنة بيتكلموا فيها عيني عينك على صفحات الجرائد وبتشوفها، إن عايزين يقسموا مصر إلى 3 دول، دولة في الشمال مسلمين، ودولة من أسيوط وانت نازل كده للإخوة النصارى، ودولة جنوبية خالص اللي هي النوبة، مع الجزء الشمالي بتاع السودان، مع جزء شرقي من تشاد، يعملوا دولة أو كيان للنوبة عرقي، يعني على أساس عرق النوبة. العراق عايزين فوق دولة الأكراد، وفي النص السنة، السنة وفي الجنوب الشيعة. الصحراء المغربية عايزين يقسموها دولة،
السعودية نفسها كمان،
السعودية عايزين ياخدوا منها حتة في الجنوب وحتة في الشرق. يعني هذا مخطط تجري له أنواع التطبيق المختلفة، منها من ينجح الآن ومنها من سينجح مستقبلا إن غفل المسموع عن ذلك. أدي قضية السودان بدأت تخش في حيز التنفيذ، وبدأنا نتكلم على التقسيم الفعلي لدولة السودان وانفصال جنوب السودان في دولة مستقلة، وبعد شوية هنلاقي هذه الدولة أصبحت دولة لها يعني سفراء ولها وزراء، وانتهت القضية إذا غفل المسلمون عنها وتركوها. والتاريخ يشهد يعني مثل هذا وأشنع. أنا عايز أقول لك مثلا زمان الشام كانت إقليم واحد في الدولة الإسلامية، الشام
فلسطين وسوريا،
فلسطين وسوريا ولبنان
والأردن،
نعم دي دولة واحدة، 4 القطاعات دولت دولة واحدة،
دولة الشام.
ما مرور الوقت قسموها 4 دول.
كنا الأول بنضحك لما يقولوا كده،
كنا نضحك. تخيل أنت أن قبل الحروب الصليبية من شدة الفرقة في حال المسلمين تقسمت سوريا، انا ما بكلمش على الشام بقى، هي خلاص قسموا 4 دول،
خدنا سوريا بقى لوحدها.
سوريا بقى لوحدها قسمت عدة دول. جوه سوريا كان في دولة اسمها دمشق، وفي دولة اسمها حمص، ودولة اسمها حماة، ودولة اسمها اللاذقية، ودولة اسمها شايزر. شايزر دي تعتبر قرية مش مدينة، يعني حاجة صغيرة جدا، عملت دولة وإمارة
وعالم ورئيس
فدي ودول دي بتكلم على سوريا اللي اصلا مساحتها صغيرة. لبنان، شوف لبنان قد ايه، كان جواها إمارة صيدا وإمارة طرابلس وإمارة بيروت وإمارة صور، كل إمارة لها رئيس ولها أمراء ولها وزراء ولها شعب ولها جيش
ولها قوانين،
الكيان اللي جنبها اللي هو كيان مسلم تاني. فلو احنا سيبنا الموضوع وما فتحناش الموضوع، لم نهتم بالموضوع، اهتمنا بس بالاكل والشرب والنوم والحياه الخاصه جدا لكل انسان، بتكون دي العواقب.
وازمه الكتب الخارجيه
سنه وسنتين وثلاثه، نعم،
وازمه الكتب الخارجيه،
وازمه الكتب الخارجيه. والله احنا بنشغل بقضايا يعني حاجات ضخمه هائله بتهز الامه الاسلاميه، واحنا بنشغل بقضايا غريبه جدا سبحان الله.
دكتور راغب، يمكن برضو مساله الاحتلال الانجليزي لمصر، هل كانت احداث الاحتلال الانجليزي لمصر منفصله عن السودان؟
لا طبعا، هو اصل القصه ايه، تعال انت يعني هات القصه من اصلها،
نعم،
عشان تعرف الاستعمار ما يمكن ابدا ان يدخل بلد الا ويترك فيها مشاكل تخلي هذا البلد ملتهب يعني ابد الابدين.
نعم.
ودايما احنا في احتياج الى هذا المستعمر حتى لو خرج من البلاد.
نعم.
لما دخل الاستعمار الانجليزي مصر قعد طبعا يقر اوضاعه في داخل مصر، دخل سنه 1882، وبدا يعني لحد ما استقرت الاوضاع للجيش الانجليزي في مصر كلها من شمالها الى جنوبها، وبعدين بداوا يفكروا فيما بعد ذلك، فدخلوا على منطقه السودان سنه 1899، وبداوا ينظموا امور السودان بشكل يسمح بترسيخ الاستعمار فتره طويله، ولا يمكن ابدا ان تنتهي المشاكل طالما الاستعمار هو اللي عامل الترتيب ده.
كويس.
عملوا ايه؟ عملوا رصد حال السودان. لما نزلوا من الانجليز من مصر نزلوا ارض السودان، فوجدوا ان الشمال السوداني معظمه مسلمين، وان الجنوب السوداني فيه وثنيين كتير وفيه نصارى وفيه غيره. فبداوا يفكروا في سياسه التقسيم من سنه 1899. الانجليز يفكروا في سياسة منذ هذا الزمن، وبداوا بالفعل يحطوا خطه لهذا الفصل، فعملوا حدود ما بين الجنوب وما بين الشمال. هي كلها دولة واحدة، دولة السودان اللي هم بيحتلوها. ومع ذلك هم لما بيحتلوها عايزين يحتلوها على قسمين، قسم جنوبي عملوا إدارات منفصلة وقسم شمالي إدارات منفصلة، والكل تحت الاحتلال. وبدأوا بعد كده يعملوا أمور عشان يرسخوا هذا الاحتلال في الجنوب، أو يرسخوا فصل الجنوب عن الشمال. فعملوا حدود وأسلاك شائكة وسموا هذه المناطق كلوز ديستريكت، أي يعني مناطق معزولة،
معزولة نعم،
معزولة مقفولة
نعم.
وعملوا لها حاكم إداري لا يسمح لأهل الشمال اللي هم أصلا سودانيين
نعم.
بدخول الجنوب إلا بتصريح من الحاكم الإداري الإنجليزي اللي بيحكم منطقة جنوب السودان. وبدأوا يقللوا من أعداد المسلمين اللي موجودين في جنوب السودان، ويرحلوا المسلمين اللي في الجنوب يطلعهم في الشمال، لدرجة إن هم بدأوا يتعاملوا مع الجيش المصري. الجيش المصري كان مصر والسودان دولة واحدة تحت حكم الخديوي والملوك، فكان دولة واحدة. بدأوا وكان الجيش المصري ليه قوات مصرية
موجودة في السودان،
في جنوب السودان. المصريين المسلمين في الجيش المصري بقى بيرحلوهم
على الشمال،
بيجيبوا أقباط من الجيش المصري ينزلوا في جنوب السودان. والتجار المسلمين من الشمال السوداني والتجار المسلمين من مصر بدأوا يمنعهم من نزول جنوب السودان، فينزل التجار النصارى في الجنوب وما ينزلش التجار المسلمين. وبدأوا يتكلموا على اللغة العربية، وقالوا ان اللغة العربية هي اللغة المستعملة الاولى في السودان كله على بعضه، فخلاص نخلي شمال السودان عربي ونخلي الجنوب ده انتقالة انجليزية. وبعدين بدأوا يشجعوا اللغات المحلية، اللهجات المحلية للقبائل، قبائل الدنجا، قبائل النوير، قبائل اللي هي تعيش في هذه المنطقة، قبائل أفريقية.
بيحاولوا يشجعوا أهل النوبة دلوقتي على استخدام لغة خاصة بيهم يعني.
فبدأوا يستخدموا اللغة بتاعتهم، وبدأوا ينشطوا استخدام اللغة، لدرجة إن إنجلترا بنفسها بدأت تطبع كتب تعليمية باللغات المحلية، ما كانتش أصلا لغة مكتوبة، نفس اللي عملته فرنسا في الجزائر. فرنسا عشان تشق الجزائر نصين راحت تطبع كتب للأمازيغ البربر اللي هم المسلمين اللي عايشين في الجزائر، تطبع لهم كتب باللغة الأمازيغية، وتطبع للعرب كتب باللغة العربية عشان تعمل الشقاق ما بين العرب والبربر الجزائريين، عرب جزائريين وبربر جزائريين
ومسلمين،
والاثنين مسلمين. فبدأوا يعملوا ده لغة وده لغة عشان يفرقوا. للأسف الشديد يطلع ناس من داخل الأمازيغ ينادوا باللغة الأمازيغية، وناس من داخل العرب ينادوا باللغة العربية، ويحصل شقاق وصراع بين الطائفتين، وهذا ما حدث أيضا في جنوب السودان. فبدأت خلاص أصبح إنجلترا بتدي شكل الجنوب السودان مختلف عن شماله، حتى الألوان مختلفة، اللون الأسود الداكن اللي هو بتاع الأفارقة والزنوج اللي موجودين في منطقة جنوب السودان مش عايزه يختلط باللون الأفتح شوية بتاع الشمال السوداني، والاثنين يتزوجوا مع بعض فيطلع عنصر مسلم متكامل، لا مش عايز هو الحكاية دي. عايز يعمل فصل كامل عنصري عرقي ديني جغرافي عن هذه المنطقة. مع مرور الوقت نتكلم على هذه التجربة مرت بيها هذه المنطقة من سنة 1899 لحد 1956 لما خدت السودان استقلالها من الإنجليز. لكن كان خلاص القضية أصبح غالب الشعب ده اللي طبيعة، وغالب الشعب في الشمال اللي طبيعة، وبالتالي بيمهدوا للانفصال اللي هو هيحصل دلوقتي. شوف التمهيد ليه من أكتر من 100 سنة.
سبحان الله. طب دكتور رغب، يعني إمتى بدأ التوتر ده يطلع؟ يعني إمتى بدأ الصدام بين الشمال والجنوب؟
الحقيقة بص، هو احنا طول الفترة دي كلها كنا تحت الاحتلال الانجليزي. الانجليز خرجوا من هنا سبحان الله، وبدأت الصراع ما بين الشمال والجنوب، وده اركبوا بقى كده في كل الاماكن اللي حصل فيها احتلال انجليزي او فرنسي او ايطالي او غيره. اول ما يخرج الاستعمار يحصل صراع ما بين الدول الاسلامية الملتصقة بعضها ببعض نتيجة المشاكل التي تركها الاستعمار. يعني انا اذكر كنت في المغرب من كام يوم، وكنت بتكلم على مشكلة الصحراء المغربية، ومن ضمن الاحداث اللي حصلت حرب الرمال ما بين المغرب والجزائر. الجزائر اتحررت سنة 62 من الاحتلال الفرنسي، وسنة 63 كانت قايمة الحرب العسكرية ما بين المغرب والجزائر على أرض تندوف، وعرفت بحرب الرمال سنة 63 بعد سنة واحدة من تحرير الجزائر. فاحنا بعد 130 سنة احتلال من فرنسا تحررنا من فرنسا، فإذا بينا ندخل في صراع مع الإخوة أشقاء، المغرب مع الجزائر، الجزائر مع المغرب، شيء حياة غير مقبول. هذا ما حدث في جنوب السودان. خرج الإنجليز 56، قبل ما يخرجوا بسنة سنة 55 كان قد بدأ الصراع المسلح لأهل الجنوب للانفصال عن شمال السودان. قعد الصراع ده من سنة 55 لحد سنة 72، يعني قعد 17 سنة متصلة من الصراع والقتال والشحناء والبغضاء والشقاق، وحصل طبعا فرقة كبيرة بين الطرفين، وحصل فصال للجيش، أسست حركة شعبية في الجنوب طبعا قوامها غير مسلمين، نعم، وثنيين ونصارى،
وليها دعم من بره،
وليها دعم طبعا قوي جدا من بره، وعشان تنفصل بجنوب السودان. والصراع ده خلف قتلى بأعداد ضخمة جدا. نعم. أنا عايز أقول لك إن طبعا الصراع خد بعد كده فترة راحة سلام، وبعدين رجع تاني تجدد الصراع سنة 83،
نعم،
واستمر من 83 لحد 2005. بتتكلم على فترة محترمة جدا جدا، تركت هقول لك رقم غريب جدا جدا من القتلى والموتى، 2 مليون سوداني. تخيل على مدار من سنة 55 لسنة 2005، يعني حوالي بنتكلم 55 ل 2005 قد ايه؟ 50 سنة. 50 سنة من الصراع، جواهم بس 10 سنين او 11 سنة من الراحة السلام المؤقت، لكن طول هذه الفترة كان صراع، مات 2 مليون ما بين قتلة في الحروب وما بين مجاعات تأثرت لها المنطقة، مشردين في الصحاري، مشردين في المراعي، في أماكن بعيدة، وده كان نتيجة، وطبعا انخفاض كبير جدا في المقدرات الاقتصادية، حالة كبيرة جدا من البطالة، تخلف تعليمي، الذين لا يقرؤون ولا يكتبون في السودان 61%، 61% من الشعب السوداني.
يمكن حضرتك تكلمني على مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية ورؤوس الغنم والمواشي وعلى الرغم من ذلك بنجد هذه المجاعة والقفص الصدري واللي بيموتوا من الجوع. طب دكتور راغب برضو، ما احنا لازم أن وقف مع من حكم السودان. يعني أنا مش قادر أتصور أنه كل واحد جه حكم السودان، سواء جعفر نميري، سواء سوار الذهب، سواء دلوقتي عمر البشير. ساعات بتصور أنه ساعات بيخش بحس إسلامي معين كده، تلاقيه هو ده اللي غالب عليه، لكن برضو ما زالت السودان في وضعها في تدهور، وما زالت الخطط بتشتد على يعني أعلى درجاتها. فهل ما بيفطنش رؤساء السودان لهذا الموضوع؟ يعني مثلا نكون بنتكلم عن النميري.
هو النميري الحقيقة لما مسك، هو مسك النميري طبعا مسك في انقلاب وحكم السودان من سنة 69 لسنة 85، يعني حوالي 16 سنة. وفترة النميري هو حصل فيها نوع من الاستقرار في العلاقة مع الجنوب، لما عمل سنة 72 نوع من المعاهدات في أديس أبابا، وحصل نوع من الاستقرار مع الجنوب، وعملوا معاهدة سلام استمرت حوالي 11 سنة من سنة 72 لسنة 83. وهذه المعاهدة يعني خلت الأوضاع تستقر نسبيا، لكن بدخول الغرب في الموضوع خاصة أمريكا الأوضاع عمرها أبدا ما كان يمكن تنتهي إلى استقرار. النميري في سنة 83 عمل ما يسمى بقوانين سبتمبر، تطبيق الشريعة الإسلامية، وطبعا ده أثار حفيظة
الغرب جدا،
والغرب طبعا بشكل عام وأمريكا بشكل خاص، وتزامن الكلام دوت مع توحيد، مع فك جنوب السودان الى ثلاث اقاليم، وكان الاتفاق في 72 ان هو يكون اقليم واحد، وكانوا الجنوبيين عايزين اقليم واحد عشان ما يحصلش تفتيت وتضم اجزاء للشمال، فهم عايزين يحافظوا على وحده خاصه في يوم من الايام ينفصلوا، بس ما كانش عندهم لسه الامكانيات في ظل غفله كبيره جدا الامه الاسلاميه. ما حدش كان يعرف يعني ايه سودان، ويعني دولة بهذه الإمكانيات، ويعني إيه يعني ينظر إليها الجميع كله على إن هي قطر بعيد نائي ملوش إمكانيات، فقراء بسطاء، فما حدش كان بينظر لها. فالأسف الشديد حصل اتفاقية أديس أبابا ديت اللي هي سمحت للجنوبيين بالتمدد وبتكوين جيش، وما حصلش نوع من الدمج ما بين الجيش الجنوبي وما بين الجيش الشمالي اللي هو جيش السودان الأصلي، ما حصلش نوع من الدمج، فبدأت الحركة الجنوبية تقوى تقوى في زمن جعفر النميري. لكن سنة 83 لما حصل هذا القرار بأنه هو يقسم الجنوب السودان إلى ثلاث ولايات بدل ما تبقى ولاية واحدة، في نفس الوقت تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، في نفس السنة كمان ظهر البترول في جنوب السودان،
فعمل أزمة أكبر مع الغرب.
الغرب طبعا إيه بص، وخاصة أمريكا، أمريكا كان لها علاقات قوية بجعفر النميري، ولما يعني ظهر جعفر من على الساحة طبعا توجهات السودان إلى حد كبير طول قصتها إسلامية. الشعب نفسه عنده فطرة إسلامية جيدة جدا وعنده حب للشريعة زي الشعب المصري، بس السودان عندهم نوع من البساطة في التعامل بشكل كبير وعندهم يعني التغلغل الإنجليزي ما كانش بالقوة اللي كانت موجودة في مصر، والتغريب عندهم ما كانش بالقوة اللي موجودة في مصر، وهو في نفس الوقت شعب مثقف ويقرأ كثيرا، حتى ظهرت المقولة أن القاهرة تؤلف وبيروت تطبع والخرطوم تقرأ، يعني الخرطوم بيقرأوا قراءة كثيرة وعندهم ارتباط يعني جميل حقيقة بالشريعة الإسلامية، فكان شيء طبيعي تطبيق الشريعة الإسلامية في جنوب السودان. ده أثر حفيظة الغرب بشكل كبير، وعلاقات القوية اللي كانت أمريكا بتعملها مع جعفر النميري كان أحد يعني أهدافها الكبرى تحجيم الروح الإسلامية اللي موجودة في الشعب السوداني واللي ممكن تنتقل إلى الجنوب السوداني ومنها إلى أفريقيا بشكل عام، وخاصة مع وجود البترول. لو تحول البترول ده إلى أيدي مسلمين يطبقون الشريعة الإسلامية، دولة غنية فيها بترول وفيها
إسلام
لا ده يبقى شيء خطير جدا بالنسبة لأوروبا وبالنسبة لأمريكا. فدخلت أمريكا بثقل ودخلت شركات التنقيب عن البترول وخاصة شيفرون الأمريكية، وبدأ يحصل نوع من الاحتواء الأمريكي لقضية السودان، لولا أن حصل انقلاب سنة 85 على جعفر النميري وبدأت الأمور تتغير بره حسابات أمريكا والدولة تمشي في اتجاه إسلامي صرف، وزاد طبعا سنة 89 لما حصل انقلاب عمر البشير وواخدت السودان بقى توجه إسلامي واضح للعين كلها والناس كلها، وخاصة السودان وقفت في معسكر مناوئ للاحتلال الأمريكي
للعراق
سنة 90 لما دخلت مع
ضرب مصنع الشفاء والقصة،
فبدأت أمريكا تخش في ثقل ضد السودان. يعني الملف السوداني مزعج بشكل كبير جدا للغرب، مزعج بشكل كبير لأمريكا ولأوروبا ولليهود طبعا.
يمكن ده خلينا نتوقف قبل ما أسأل حضرتك على مسألة قرار التصويت هيوصل بينا لفين، وهل تتصور أنه ممكن يحصل ولا لا؟ برضو بقى توقف يا دكتور راغب عند اهتمام أمريكا بجنوب السودان قوي، ده محتاج أتوقف فيه مع حضرتك، ومحتاج برضو حضرتك أشوف يمكن في عز ما ممكن نمد إيدينا أو نفكر في أن مصر تفكر. أنا برضو كان بيكلمني واحد في وزارة الخارجية ويقولي فوجئنا مثلا بالرئيس عمر البشير قرر كده أن حلايب وشلاتين، إحنا بنتكلم في يعني إيه في محلين مثلا مع كل اعتذاري محلين هنعملهم أزمة، قال لك لا حلايب وشلاتين سودانية، وبدأنا نعمل استفزاز بين القاهرة وبين الخرطوم ما كانش له أي داعي في هذا الوقت بالتحديد.
بص حضرتك، أولا بالنسبة لملف أمريكا، ملف أمريكا طبعا أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية خرجت أمريكا وروسيا الاتحاد السوفيتي يعني قديما أو سابقا، خرجوا الاثنين دول ملكين الدنيا كلها. كان الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية كانت أمريكا الاتحاد السوفيتي وفرنسا وإنجلترا اللي هم الحلفاء، لكن إنجلترا وفرنسا انهكوا انهاكا شديدا في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي خرجوا يعني صارع مع أنهم منتصرين، وبدأوا يفقدوا الدول اللي كانوا محتلينها. يعني معظم الدول اللي تحررت من فرنسا وإنجلترا تحررت بعد الحرب العالمية الثانية من الدول المنتصرة. لكن ظهر نجم أمريكا ونجم الاتحاد السوفيتي وبدأوا يتصارعوا مع بعض على دول العالم. أمريكا بصت على كل ميراث إنجلترا، أمريكا تعتبر امتداد طبيعي جدا لإنجلترا. الاثنين بيتكلموا إنجليزي،
هم قريبين لبعض،
الاثنين الشعب الأمريكي كتير منه جاي من إنجلترا، الاثنين بروتستانت، الاثنين حلفاء يعني أقوياء من الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية
وحرب
لحد دلوقتي فبدأت تزرع ميراثها تلعب في الأماكن اللي فيها احتلال إنجليزي سابق زي مصر زي السودان باكستان الهند، المناطق دي بدأت تعمل معها علاقات، وفي نفس الوقت تعمل علاقات مع الدول اللي هي على تصارع مع الدول الأخرى. الدول الأخرى دي اتعاملت ولاء مع الاتحاد السوفيتي، فبدأت تدور على أعداء أو أولياء الاتحاد السوفيتي وتدور على أعدائهم عشان تعمل معهم علاقات. يعني على سبيل المثال الجزائر خدت الاتحاد السوفيتي، اتجاه الاتحاد السوفيتي الاشتراكي والشيوعي والكلام ده بعد التحرر من فرنسا خدت الاتجاه الاشتراكي. قامت أمريكا عاملة علاقات مع المغرب لأن في توتر ما بين المغرب
والجزائر.
فبدأت تلعب أمريكا وبدأت هي والاتحاد السوفيتي يقسموا العالم كله كمناطق حلبات صراع، اللي هياخدوا امريكا هيقع من الاتحاد السوفيتي واللي هياخدوا الاتحاد السوفيتي هيقع من امريكا. وبدا الصراع على طبعا كان من اخصب الاراضي للصراع اراضي الامه الاسلاميه اراضي الواقع الاسلامي. فنزلت امريكا بثقل في منطقه السودان وعايزه تساعد السودان بمعونات كبيره تخلي السودان ولاءه كله ولاء امريكي بدل ما يروح ولاءه للاتحاد السوفيتي.
نعم.
وبدات تدي اموال اموال اموال. لما بتشوف دوله بتدي اموال ما نقولش والله الدوله طيبه، واحنا نقول لك ما شاء الله بيدونا معونه، بياكلونا قمح وبياكلونا بيدونا سيارات ويد امريكيه على السيارات
وادويه
وادويه. لا هو كل ده اولا بديون بفوائد، ولو مش بفوائد يبقى بشروط.
نعم.
يعني انت هتاخد
منحه مشروطه تعملها بكذا،
قمح بشرط ما تزرعش انت قمح، هدي لك كذا. المزارعين الامريكان مش عارفين يصرفوا القمح بتاعهم في العالم بيتصرف بالحكومه الامريكيه.
نعم.
وبيدفع فيه اكتر ما بيدفع في السوق العاديه.
نعم.
بناخده احنا وبندفع ديون، والديون المركبه على الدول هي بتبقى مداخل بعد كده للاستعمار في داخل هذه.
نعم.
الدول ركبت ديون كثيره جدا على السودان من المعونات الامريكيه اللي تسربت لها على مدار السنوات المختلفه، ووصل الموضوع سنه 89 لما فشلت السودان في دفع الارباح الباهظه للربا بتاع الديون اللي خدتها من امريكا، لان امريكا وقفت فجاه المعونات بتاعتها للسودان.
نعم.
اللي هي معتمده اعتماد كامل على هذه المعونات. نعم. طب خلاص سد اللي عليك، مش عارف سد عليك، طيب خلاص مفيش معونات. فبدات ازمه كبيره جدا تعيشها السودان. امريكا لما نزلت السودان برضو نزلت ضرع بترول طبعا لمصالح امريكيه مش لمصالح سودانيه.
نعم.
ولما قام التوجه الاسلامي في السودان بانقلاب عمر البشير سنه 89، امريكا قامت سحبه شيفرون سنه 92 على امل ان المشاريع البترول كلها هتسقط بخروج امريكا من المساحه.
نعم.
وبالفعل تعطلت نسبيا الموضوع، وامريكا بدات تخاطب الغرب كله انه ما يساعدش السودان في قضايا البترول.
نعم.
ولا ينقبوا لا الشركات الانجليزيه ولا الفرنسيه ولا السويديه ولا غيره تنزل الى منطقه السودان للتنقيب على البترول. وفعلا كل الدول خدت اوردرز من امريكا، فالسودان بفضل الله لفت وراحت لشركات صينيه وماليزيه وهنديه، وبدات فعلا جت ووجدت فرصه قويه جدا لاستخراج البترول على ايدي هذه الدول. وطبعا امريكا نظره المتحسر على ضياع، بدأ بتشوف البترول اللي وجدته شيفرون الأمريكية وصرفت مليار دولار لحد ما لقت هذه
الأرض، دلوقتي ماليزيا والهند
والصين.
نعم.
وبدأت بدأت السودان سنة 97 تصدر البترول، أول تصدير لها كان سنة 97.
نعم.
فتجننت أمريكا، ضربت السودان سنة 98 بصواريخ.
نعم.
كروز على مصنع الشفاء، وقالت إن ده مصنع أسلحة،
أسلحة نووية،
مصنع مملوك لأسامة بن لادن أو غيره أو غيره. طبعا كل الكلام ده كلام كله افتراءات ما لا أصل لها. سنة 98 ضربت المصنع، بس بيوريك حالة التوتر، ومع حالة التوتر الشديدة دخلت أمريكا بمناخيرها عشان تقعد في مفاوضات السلام اللي ما بين الجنوب والشمال، وطبعا كل حرصها على
أزمة دارفور واللي عملته
الجنوب.
فيها
أزمة دارفور يعني أمريكا، أنا شهدت بنفسي حملات اللي تقوم بها أمريكا لجمع التبرعات لأطفال دارفور. شوف الشفقة اللي في داخل أمريكا على أطفال دارفور. لا أكتر من كده بقى، حاجة لافتة جدا للنظر إن رئيس موظفي البيت الأبيض، وهو مش هقول لك ان هو صهيوني ولا ان هو يهودي، هو اسرائيلي يعني معاه جنسيه اسرائيليه، يهودي معاه جنسيه اسرائيليه، كبير موظف بيت الابيض، كان بيجمع بنفسه انقذوا اطفال دارفور. شوف عاملين ايه في غزه ويروح يلم اطفال. طب انت هو احول يعني، مش شايف اللي بيحصل في غزه؟ اطفال غزه محاصرين وكله ضايع ومفيش لبن ومفيش اكل ومفيش شرب ومفيش ميه في غزه، وده بيروح يدور على اطفال دارفور وبيجمع تبرعات ويخبط على البيوت الامريكيه.
أيوة.
يخبط على ابواب البيوت الامريكيه عشان يجمعوا تبرعات لاطفال دارفور.
كفايه يا دكتور، خلينا نعيط والله.
هو بيثير قضيه.
نعم.
لحد ما الكونجرس اقر قانون سنه 2002 اسمه السلام السودان. تخيل الكونجرس مشغول بسلام السودان.
طيب.
مشغول بدارفور وجنوب السودان.
احنا عندنا اخر سؤال دكتور راغب، معلش عشان وقتنا. دورنا في القضيه يعني ايه اللي ممكن نصدره للناس عشان يبقى قضايانا ليها اولويات شويه؟ يعني حاسس ان احنا كل يوم بنغوص في مشاكل لا تسمن ولا تغني من جوع، سايبين بنقعد ندور زي ما اتفقنا حضرتك مثلا ازمه كتب خارجيه، علاج على نفقات الدوله، مش عارف النايب اللي هرب، النايب اللي راح
مقطع راقصه
ومش عارف ايه والقضيه دي، وسايبين حدودنا في هذه الحاله من الالتهاب والخطوره، وده هياثر علينا عاجلا او اجلا في المستقبل ان لم ندرك ده.
صحيح. هو اول شيء انا اعتقد ان اول حاجه افهم ان ده جزء من ديني. يعني انا مش بتكلم في قضايا سياسيه، احنا بنضيع وقت في قناه الناس وداخلين بعد كده في الموضوعات الاسلاميه. لا ده جزء لا يتجزأ من دين الإسلام، شريعة متكاملة. يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء من هذه القضايا اللي كنا فيها هي جزء لا يتجزأ من الشريعة الإسلامية. الدين الإسلامي ليه فيه دور وليه فيه رأي وليه فيه قضية. فأنا عايز أوسع مفهوم الإسلام عند المشاهد ومشاهدة يفهم من الكلام في الأمور السياسية الاقتصادية الاجتماعية العلاقات الدولية الحرب السلام، كل ده جزء من الإسلام. عدم اهتمام المشايخ والعلماء والمجددين والدعاء بمثل هذه القضايا هو ده اللي وصلنا لمثل هذا الوضع. فتركنا أهل السياسة وهم لا يعرفون كثير من أمور الشريعة يبحثون في هذه القضايا دون نجدة من علماء الشريعة، وتركنا علماء الشريعة يبحثون في قضايا الدين الأخرى دون معرفة بأمور السياسة. هذا الفصام ما بين علماء السياسة وعلماء الشريعة أدى لمثل هذه النتائج. الحاجة الثانية، أحط من أكبر أدواري أن أحط السودان وغيرها من قضايا الإنسان في بورة الاهتمام. أبتدي أركز مواقع الانترنت تتكلم على السودان، البرامج الفضائية تتكلم على السودان، الجرايد تتكلم على السودان، و و و ومش بس السودان، المغرب والجزائر العراق أفغانستان.
عايز اقول لحضرتك ساعات بيوجهونا غصبا عننا في الفضائيات كل فترة في الالتهاب مثلا في غزة، مشكلة نقعد عليها 3-4 شهور وفي الاخر تهدى وتنتهي ومفيش حلول، ونصرف نظرنا عن السودان، نصرف نظرنا عن الصراع مثلا، نصرف نظرنا عن اللي بيحصل في تونس في المساجد، نصرف نظرنا عن كل ده وسايبين الامور ماشية بالشكل ده.
فانا فعلا انا زي ما حضرتك بتقول كده، احنا ممكن هو الاعلام بيكون بيوجهني من غصب عني مش واخد بالي، بيصرف لقضايا هامشيه، قضايا جانبيه، قضايا اقل اولويه، حتى لو قضايا مهمه لكن اقل اولويه
اقل.
فانا ادخل السودان في بوره اهتمامي، ابتدي اتكلم عليها كتير. لما اتكلم عليها كتير هيطلع في الاخر عالم اقتصادي يحط لي حل لمشكله اقتصاديه موجوده في السودان، وعالم سياسي يحط لي مشكله لحل المشكله السياسيه، وعالم ديني يحط لي مشكله حل للمشكله من المشاكل الدينيه الموجوده في جنوب السودان، وابتدي احرك الدعاء للسودان. احنا محتاجين ان ننزل السودان نتكلم مع ناس هناك، ناس هناك في مغايه الطيبه،
احنا كتير قوي في مصر
وارض
عند قناه الناس وقت نص الدعاء للسودان الدنيا هتبقى.
والله انا رحت رحله السودان حقيقه واديت فيها كذا محاضره، ومدى التفاعل اللي موجود من الشعب السوداني مع المحاضرات والله في منتهى الروعه. شيء فعلا يثلج الصدر، وبيحبوا العلم بشكل كبير جدا، ومحاضرات للمرأة السودانية وللشباب السوداني وللأطفال السودانيين وللساسة السودانيين وللجيش السوداني، يعني في تفاعل. والكلام ده كله مرصود من الغرب وشايف ان في نواة يعني مهمة جدا لإنشاء دولة إسلامية ناجحة. انا عايز ادخل السودان بورة الاهتمام، عايز اعمل نوع من التفاعل. انا عايز الاقتصاديين ينزلوا يعملوا مشاريعهم في السودان زي ما بقول الدعاء ينزلوا في السودان، الاقتصاديين ينزلوا في السودان، الاجتماعيين الرياضيين غيره غيره ينزلوا يعملوا. يبقى في الاخر انا عرفت ان ده جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية. مستقبلا ان شاء الله الحلول العملية والعلاقات التجارية والعلاقات السياسية هتنمو لما السودان يدخل في بورة تمام المسلمين.
شكرا جزيلا دكتور راغب السرجاني، والله كلام صحيح يا زول زي ما بيقولوا. يعني الحقيقة احنا في أمس الحاجة ان احنا نكون فاهمين كويس جدا ان كلامنا عن السودان ما هوش كلام دردشة تاريخ وجغرافيا ولزازة في الحديث، لا ده احنا بنتكلم عن امن مصر برضو.
صحيح.
وفوق ده كله بنتكلم عن اخواننا المسلمين، لان انا متصور انه انا كنت نفسي اسألك بس طبعا الوقت مش هينفع، حتى خط الخليج نفسه ايه علاقته بالسودان؟ دي قضيه تانية ممكن ابقى اتكلم فيها الدكتور راغب السرجاني. خط الخليج، السعوديه والكويت والبحرين والامارات،
مهم جدا.
فين من السودان؟ احنا عايزين نشوف الناس دي برضو بنتكلم ازاي. ده قطر بتكلمني عن 2025 بنجهز كاس العالم عشان تستضيفه. انا اعتقد ان عندنا اولويات محتاجه، قضايا فيها اولويات محتاجه ان احنا ننظر لها بخطوره، لان في النهايه ممكن ما نلاقيش نشرب ولا ناكل ولا حاجة خالص. انتظروني بعد الفاصل، وأزمة المخدرات قصدي أزمة الكتب الخارجية في المجتمع المصري، خليكم معنا.